عليكم السلام على بشركم يا صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزيكم على اجتهادكم ومجيئكم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وبلغة لكم في العلم، رفعة لكم في الدرجة، وزيادة لكم في التحصيل والإخلاص، إنه جواد كريم. كنا في الدرس الماضي تكلمنا على ما يتعلق بآخر أو ببعض الأعمال التي يختم بها الحاج أو المتنسك نسكه من المبيت والرمي والمسائل المتعلقة بذلك. ولعلنا بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس أن نأتي على كمال هذا الباب، والله الموفق. نعم. لا، وين وقفنا؟ عند وين؟ لا، ثم يرجع فيبيت بمنى، ولا ما أدري، والله ممكن وأول وقت. نعم، أنا ظنيت أن أخذنا هذا. طيب، اقرأ ونعيد. ثم نعم، ويسن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في الدرس الماضي شرعنا فيما يتعلق بأعمال يوم النحر، وما يعمله الحاج من أعمال من رمي لجمرة العقبة وذبح وحلاق، وذكرنا ما يتعلق بالحلق، هل هو نسك أو هو إطلاق من محظور، كما نص المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك، وما الذي يترتب على هذا من المسائل. ثم إفاضة الحاج إلى مكة ليقوم بطواف الزيارة، وذكرنا ما يتعلق بأول ما يبدأ به الحاج إذا جاء إلى مكة بعد مجيئه من عرفات، سواء كان قارنا أو مفردا كما ذكر المؤلف بأن عليه طواف الزيارة، وكذلك إن كان متمتعا بأن عليه طواف الزيارة لا غير، وأن هذا خلافا لما هو مشهور عند كثير من الأصحاب، وجاء عن أحمد رحمه الله تعالى بأنه يحتاج إلى طواف قدوم. وذكرنا أن ذلك خلاف قول المحققين من الحنابلة، كما قال الموفق بن قدامة بأنني لا أعلم، يقول بأنني لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك. وانتهينا من تفصيل ما يتعلق بذلك في الدرس الماضي، وبقي ما يتعلق بالكلام على ابتداء طواف أو وقت طواف الإفاضة وانتهائه. فيقول المؤلف رحمه الله بأن أول وقته هو ليلة أو نصف الليل من ليلة النحر، وذلك أن الناس بإفاضتهم ومزدلفة يشرعون في أعمال يوم النحر، وقالوا لأجل ذلك خفف الله جل وعلا، أو لأجل ذلك شرع الخروج من مزدلفة تيسيرا عليهم حتى يشرعوا في أعمال النحر توسيعا على العباد. وذكرنا أن هذا هو قول الحنابلة ومذهب جمهور أهل العلم في أنه يبتدئ الطواف من منتصف الليل، وفي ذلك قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها حينما رمت الجمرة فوافت البيت في صلاة الفجر، فدل على أنه يخرج الحاج بمجرد رميه من الجمار، يخرج إلى مكة سواء كان ذلك قبل الفجر قبيل الفجر، أثناء صلاة الفجر، بعد الفجر، فإن ذلك يكون وقتا له. ثم قال: ويسن في يومه. أما وقت الاستحباب، وقت الفضيلة، وقت الكمال، فإنه في يومه، وذلك أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم. ثم إن هذا العمل وهو طواف الزيارة فهو من أعمال يوم النحر، فيصدق ذلك بفعله في ذات اليوم، وأنه إنما صح تقديمته على ذلك بعد منتصف الليل على سبيل التسهيل والتيسير، أما على سبيل الكمال والأفضلية فإنه أن يفعل في ذات اليوم. نعم. قال: وله تأخيره. هذا بيان أنه لا حد ولا انتهاء لطواف الإفاضة، ولذا لم يقل وله تأخيره إلى وقت كذا، وإنما قال: وله تأخيره وأطلق، فدل ذلك على أنه يجوز له أن يؤخره إلى الليل أو إلى ليلتين أو إلى أسبوع أو إلى ما هو أكثر من ذلك، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. فلا يختلف الحال بين أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة بعد شهرين أو أن يطوف ذلك بعد يومين، لأنه لا حد لأكثره في مشهور، لا حد لآخره في مشهور المذهب عند الحنابلة. لكن لا شك أنه لا يتحلل التحلل الثاني إلا بطواف الإفاضة، فمن أخر طواف الإفاضة أسبوعا أو 10 أيام أو 20 يوما بعذر أو بغير عذر فإنه يكون ذلك مأذونا له فيه، لكنه لا يكون متحللا التحلل الثاني إلا بذلك الطواف. وهذا يعني إطلاق القول بأنه لا حد لآخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد طافت. قال: فلتنفر إذن. فلما قال: أحابستنا هي، إيش معنى أحابستنا هي؟ يعني هل ستحبسنا إلى أن تطهر فتطوف؟ فدل على ذلك أنها لو كانت حيضتها 7 أيام أو 6 أيام فإن لها أن تطوف بعد ذلك، فدل هذا إذن على أن وقت الطواف يمتد إلى ما هو بعد أيام التشريق وغيرها. طبعا هذه المسألة في انتهاء طواف الإفاضة يعني فيه محل كلام لبعض أهل العلم، منهم كما يقول المالكية بأن آخره آخر ذي الحجة، باعتبار أنهم يرون إيش أن أشهر الحج إلى نهاية شهر ذي الحجة، وبعض أيضا الحنابلة وبعض أهل العلم يكره تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق، لكن ظاهر ما جاء في السنة الدليل على إطلاق القول بأنه لا حد لآخره، خاصة وأننا رجحنا أن معنى أشهر الحج الأشهر التي ينشئ فيها الحاج حجة، وأنه لا تعلق لها بانتهاء أعمال الحج وما يتبع ذلك من أعمال في أيام التشريق وغيرها، وهذا قد مر الكلام عليه، وأرجو ألا تكونوا قد نسيتم ذلك الكلام فلا يتحقق لكم بناء هذا الفرع على ذلك الأصل. نعم. أو غيره
ولم يكن الساعة مع طواف القدوم.
ثم
قد حدث له كل
شيء. نعم. قبل أن نأتي إلى مسألة السعي، فإن كلام الحنابلة في قولهم وله تأخيره كما هو مشهور المذهب أيضا يدل على التنبيه على أن قول من قال من أهل العلم، وإن كان هذا قولا ليس بمشتهر، لكن لأنه أو لما كان في هذه الأوقات من أهل العلم من يقول به أو بعض طلبة العلم يسوق له، من أن الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة عاد حرما يعني إذا ما طاف يوم النحر يقولون بأنه يعود حرما فيلبس ثياب الإحرام، ويستدلون في هذا بحديث جاء عن أم سلمة أنها ذكرت أن من جاء إذا جاء يوم النحر فلم يطف حتى جاء الليل فإنه يعود حرما كما كان. فهذا الحديث جاء عند بعض أهل السنن وأسانيده متماسكة، لكن أهل العلم يقولون بأن هذا حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، ولذا هجر أهل العلم القول به، ولم يعرف أن أحدا قال به سوى بعض يعني أو النادر من أهل العلم، وأشهر من أظهره من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. لكن لا شك أن هذا قول شاذ، ولهذا كان مهجورا عند أهل العلم العمل به، وذلك لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، فإن الأحاديث الصحيحة تدل على أن المحرم إنما يتلبس بالإحرام بدخوله في النسك، وأنه على هذا توافرت وتواردت الأحاديث، وأنه لا يعود الإنسان حرما بعد أن حل، لا يعود حرما بعد أن حل، ولم تأتي الأدلة بشيء من ذلك أو الدلالة عليه، فدل على أن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة، فبناء على ذلك هاجر أهل العلم القول به. قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. الحاج إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. نعم، فالقارن والمفرد لا اختلاف في أن عليهما سعي واحد، سعي واحد هو السعي الذي يكون مع طواف الحج، واضح؟ ثم إن لهم أن يقدموه مع طواف القدوم، وهذا قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه أن يقدمه، فإذا قدمه مع طواف القدوم فإنه إذا جاء يوم العيد أو يوم النحر إنما عليه إيش؟ طواف بالبيت فحسب، لأنه قدم السعي الحج مع طواف القدوم. ما حكم المتمتع؟ هل يكون كذلك؟ ما لأنه يسعى في طواف العمرة أو لا؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون بأن المتمتع عليه سعيان. لماذا؟ أولا لأن أعمال العمرة إيش؟ منفصلة أو مستقلة عن أعمال الحج، والسعي الذي سعاه في أول مجيئه هو سعي منصرف إلى العمرة لا غير، ولما كان كذلك فإنه يحتاج إلى سعي مع طواف الإفاضة للحج، لأن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالوا هذا أعماله لم تتداخل، فكانت العمرة يعتبر لها سعي بنص الآية، والحج يعتبر له سعي بنص الآية، واضح؟ ولأنه جاء في حديث عائشة أنها قالت لما رجعوا إلى البيت طافوا طوافا آخر غير طوافهم الأول، غير طوافهم الأول، وهذا إما أن يتوجه إلى طواف بالبيت وليس بصحيح. لماذا؟ لأن الجميع بالاتفاق وبالإجماع يطوفون بالبيت غير الطواف الأول، أليس كذلك؟ فإذا علم أن المقصود بهذا أنهم طافوا غير الطواف الأول يعني سعي، فدل إذن على أن المتمتع لا يختص بسعي آخر، يختص بسعي آخر، لأنه يقع عن حجه، وذاك إنما وقع عن امرأته. هذا هو مشهور المذهب، وإن كان عند الحنابلة قول وقال به بعض الفقهاء واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المتمتع كذلك ليس عليه إلا سعي واحد، ويعني يستدلون ببعض الأدلة، لكن ليس هذا محل يعني تفصيل الكلام فيها. فإذا يقول المؤلف رحمه الله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان والمروة إن كان متمتعا، يعني إشارة إلى أن للعمرة سعي وهنا سعي، ثم ذكر ما يتعلق بالقارن والمفرد وأنه إنما عليه سعي إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم. وإذا جاء أو إذا سأل سائل فقال: ما دام أن القارن والمفرد يجوز له أن يسعى مع طواف القدوم فما الأولى له؟ فنقول بأن من أن الأصل أن السعي إنما يكون في بعد طواف الحج، وأن تقديمه مع طواف القدوم إنما هو على سبيل الرخصة. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ومع هذا لم يسعى أو لم يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، فدل هذا على أن الأفضل والأكمل أن يجعل أو أن يؤدى السعي بالنسبة للقارن والمفرد في وقته، أو يقال يؤدى مع طواف الحج الذي هو محله ولا يصير إلى تقديمه لأنه خلاف الأتم أو خلاف الأكمل أو هو يعني ترك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الله يختار لنبيه إلا أتم الأشياء وأكملها. إذا سعى مع أو إذا طاف وسعى الحاج فإنه يحصل له التحلل الثاني، وذلك بأننا قلنا من أن أعمال التحلل ثلاثة، أليس كذلك؟ الرمي والحلق والطواف. فإذا عمل هذه الأشياء الثلاثة فإنه قد حل له كل شيء من النساء وغيرهم، فجاز له أن يجامع أهله وأن يتمتع بها وإلى غير ذلك. لكن هنا مسألة، وهو متى انتهاء الإحرام أو انتهاء التحلل الثاني، هل هو بالانتهاء من ذات الطواف أو بالانتهاء من السعي أو بالانتهاء من السعي؟ فلما قال المؤلف رحمه الله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، أن تعلق التحلل بعد السعي، وذاك وإن كان لم يأتي يعني وذلك لأنه وإن كان في الأدلة يدل على أن تعلق أحكام الإحلال بالطواف، لكن لما كان السعي تبعا للطواف كان التحلل إنما يحصل بالانتهاء من الطواف وما يتبعه، بالانتهاء من الطواف وتوابعه. واضح يا أخوان؟ نعم. فهذا هو مشهور المذهب، وهو إشارة إلى أن عند بعض أهل العلم قول من أن السعي لا تعلق له بالتحلل، فبناء على ذلك بمجرد طوافه بالبيت يحصل له التحلل الثاني. نعم. ولم يكن سعى مع طواف القدوم، هذا راجع إلى قوله أو غيره، يعني أو غير المتمتع إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن القارن والمفرد إذا سعى مع طواف القدوم لم يحتاج إلى أن يسعى مع طواف الإفاضة، لكن لو كان قارنا أو مفردا لكنه لم يسعى مع طواف القدوم فسيكون حكمه حكم المتمتع، في أنه إذا طاف بالبيت احتاج إلى أن يطوف بين الصفا والمروة. واضح؟ إن شاء الله ولا أكيد؟ واضح يا أخوان؟ يعني أو غيره، ولم يكن يعني القارن والمفرد ولم يكن سعى مع طواف القدوم، يعني ولم يكن القارن والمفرد سعى مع طواف القدوم، فإنه يسعى أو يكون حكم المتمتع في أنه إذا طاف وجب عليه السعي. واضح؟ نعم. قال ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب. شرب ماء زمزم من المستحبات، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، فإنه شرب منه في يوم الحج الأكبر بعد طوافه، وكما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأكثر حتى تضلع، يعني امتلأ ما بين أضلاعه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وشرب ماء زمزم عبادة، ولأنه اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أنها مباركة، فلذلك استحب للشارب أن يشرب منها. ولأجل هذا جاء في حديث أو في قصة أبي ذر أنه لما كان يلتمس خبر النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا بأستار الكعبة ويشرب من ماء زمزم أياما كثيرة حتى تصفطت عكن بطنه، يعني مع أنه ما كان يتعاطى إلا ذلك الماء، فلم يكن يأكل شيئا، وللدلالة على بركته. وقوله لما أحب، وذلك أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، في الحديث الآخر إنها طعام طعم وشفاء سقم، فهي بإذن الله جل وعلا يحصل للإنسان مقصوده من شفاء من مرض من الأمراض، ويحصل له إطعامه وقوة بدنه وبناء لحمه، كما أنه يحصل له بذلك أيضا ما قصده من خيرات الدنيا والآخرة. لهذا الحديث ماء زمزم لما شرب له، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، فالبركة هي الخير الكثير، كما مر معنا البركة في أصلها إنما سميت من البركة لاجتماع الشيء في المكان، ومن ذلك سمي البركة بركة لاجتماع الماء فيها، وسمي بروك البعير بروكا لأنه يستقر في المكان ويثبت فيه، فالبركة اسم للشيء المجتمع، فدل على أن ماء زمزم كذلك. ولهذا جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يشربون ماء زمزم ويقصدون أشياء، منهم من قصد أن يبلغ في العلم فهما فآتاه الله جل وعلا ذلك الفهم، ومنهم من شربه وقصد أن يكون له حفظ، حتى كان من الحفاظ الذين لم يزل الناس يستفيدون مما دونوه وحفظوه من السنن والآثار والعلم بأحوال الرجال، كما جرى ذلك أو كما ذكر ذلك الذهبي عن غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا. فلا بأس للإنسان أن يشرب لخير الدنيا والآخرة، في أن يزيده الله مالا أو يرزقه زوجة أو غير ذلك من الأشياء. نعم. وذكر أهل العلم في هذا أنه يعني ذكروا في ماء زمزم أنه لم يكن عذبا زلالا، وذكروا في هذا نكتة، قالوا من أنه إنما جعل هذا على هذا النحو ليكون شربه تعبدا، لكي يكون شربه تعبدا لا تلذذا، فلأجل ذلك كان على هذه الحال أو على هذا النحو أو هذا النحو. قال ويتضلع منه ويدعو بما ورد، جاء بعض الآثار وذكروا فيها أنه يدعو بأن يجعله الله جل وعلا له ريا وشبعا ونحو ذلك، فبأي دعاء دعا في هذا الموطن بما جاء عن في الآثار أو بغيرها فحسن. نعم. نعم. يعني العمرة مقيسة على الحج، هو ورد في حديث جابر بعد ذلك، فكان هذا هو الأصل، والعمرة أحكامها داخلة في أحكام الحج. كيف يتضلع؟ يعني يشرب حتى تمتلئ أضلاعه، حتى تمتلئ ما بين أضلاعه، يعني إذا شرب الإنسان وزاد في الشرب فإن ما بين الأضلاع يخرج من بينه الماء أو يظهر من بينه الكرش، فأراد المؤلف ذلك رحمه الله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرجع فيبيت بمنى. إذا طاف وسعى فإنه يرجع يطوف ويبقى بمنى، والسنة أن يرجع أول انتهائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه صلى الظهر بمنى، وإن كان في بعض الأحاديث في الصحيح أنه صلى الظهر بمكة، لكن أهل العلم في النقل أو في الجمع بين هاتين الروايتين يعني اختلفوا في أيهما أصح وفي أيهما أقوى، ورجح جمع من أهل التحقيق رواية أنه صلى في منى لقوة حفاظها وثبوتها من أكثر من وجه، وهذا يدل على أن الاستقرار في منى هو مطلوب من الحاج إذا لم يكن مشغولا أو مشتغلا بنسك من الأنساك، فبمجرد انتهائه ينبغي له أن يرجع. وذكرنا الوقت الذي يمكن أن يمضيه الحاج في أعمال يوم النحر حتى ينتهي منها قبل الظهر أو مع الظهر، أو حتى يمكنه أن يرجع فيصلي الظهر بمنى. إذا رجع إلى منى فإنه يستقر بها، ويتعلق به أحكام المبيت، والمبيت واجب من واجبات الحج، والدليل على ذلك نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة، فلو كان غير واجب لما كان للرخصة فائدة، لأن الرخصة إنما هي ترك لما وجب عليهم لعذر أو لعارض، فلما رخص لهؤلاء دل على أن غيرهم لا يرخص له، وأنه يتعين عليه المبيت في تلك الحال. وهنا يتبين أيضا أن البقاء في النهار ليس بواجب، وأنه لو خرج الإنسان لحاجة أو غيرها فإنه لا يكون في ذلك مخلا بنسكه، لكنه ولا شك أنه تارك للسنة، لأنه وإن لم يكن البقاء بمنى واجبا في النهار إلا أنه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي فيها وفعله دال على الاستحباب والسنية، فدل إذن على أن التارك للبقاء نهارا فإنه تارك للسنة، تارك للسنة. ثم قال هنا أو لما قال يبيت بمنى 3 ليال، فإن أهل العلم يقولون بأن ما حل الوجوب إنما هو إيش في أو أن المبيت 3 واجب، وأن كل الليالي واجب واحد، فبناء على ذلك لا يجب على الإنسان دم إلا بترك المبيت فيها جميعا، أنه لا يجب عليه دم إلا بترك المبيت للليالي كلها، وأنه لو ترك المبيت ليلة فإنه إيش لا يتعلق به وجوب الدم، لكن هل يلزمه شيء أو لا؟ لأنهم يقولون هنا لم يترك الواجب وإنما ترك بعضه، وإنما ترك بعضه، فذكر أو في مشهور المذهب عند الحنابلة أنه إنما يلزمه الدم بترك المبيت كله، فإذا ترك بعضه قالوا من أنه يكون كما لو ترك كما لو أخذ شعرة من شعرات رأسه أو شعرتين أو قلم ظفرا أو ظفرين فإنه يتصدق بشيء، لكن هنا يقال بأن التصدق في هذا يكون أكثر من التصدق هناك فيكون بشيء أبلغ، لأن حقيقة هذا بالنسبة لكمال الواجب أكثر من ذاك إلى هذا، فبناء على ذاك يقولون بأنه يتصدق بشيء. وهنا فرقوا بين الرمي والمبيت، فالرمي يجعلونه واجبا واحدا، ومع ذلك يقولون من ترك الرمي في يوم من الأيام أو ترك رمي جمرة من الجمار فإنه يجب عليه دم، يجب عليه دم، كما أنه لو ترك الرمي كله وجب عليه دم. وهذه يعني من الأشياء التي ذكروا فروقا بينهما، ذكروا فروقا بينهما وقالوا بأن من أنه هنا لم يتجزأ الواجب في المبيت وأنه إنما جاء المبيت واجبا واحدا بخلاف الرمي، وهي يعني محل نظر وتأمل، ولعل أحدكم يعني يراجع فيزودنا ببعض ما ذكر الفقهاء من الفروق في هذه المسألة. بين أنهم قالوا أن ترك بعض المبيت ليس بترك لكامل الواجب وأنه لا يحصل ذلك إلا بدأ، وأن ترك بعض الرمي إيش يوجب دما. نعم سليمان الفيفي من بعد وحسن وأصوى. نعم ثم قال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف. هنا بيان لما يجب على من استقر في منى، فإنه يجب عليه أن يرمي الجمار في أيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت أيام التشريق لأنه كان يشرق فيها ويقطع فيها اللحم. نعم يقطع فيها اللحم. وأيام الحج قلنا يوم التروية وهو اليوم الثامن لأنهم كانوا يروون فيه الماء، ويوم عرفة هو يوم يعني معروف بذلك، ويوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر سمي بيوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحاج تنجز وتفعل في ذلك اليوم، ويوم الحادي عشر الذي هو أول أيام التشريق يسمى يوم القر لأن الحجاج يستقرون في منى ذلك اليوم، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول لأن الحجاج من تعجل منهم نفر فيه، واليوم الثالث عشر يوم النفر الأخير. فهنا يقول المؤلف أو من أنه يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذا قلنا بأنه يرمي الجمار فإنه يقول يبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، أو تسمى الكبرى وتسمى العقبة، وذكر أن الأولى هي التي تلي مسجد الخيف، فإذا جاء الآتي وجعل الخيف عن يساره متجها إلى جهة مكة أول الجمار تليه هي الجمرة الصغرى أو الجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات. والذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجعلها عن يساره، يعني في وقت الرمي يجعلها عن يساره، فإذا جاء جعلها عن يساره، وهم يقولون هنا من أنه يستقبل القبلة، وذلك على أصل عندهم أن كل المناسك ينبغي أن يفعلها الحاج مستقبلا القبلة، حتى ذكروا ذلك في حال تقصير الشعر أو حلقه من أنه يستقبل القبلة في ذلك، لكن يعني ربما لا يكون في هذا شيء يعني يدل عليه، وأن الأصل أن الرامي إنما يستقبل الجمرة يستقبل جمرة، لأن هذه عبادة يقصد تحصيل الرمي فيها يقينا، وذلك كلما كان باستقبالها كان أتم. لكن مع ذلك نقول ما كان شأنه لم يأتي فيه شيء وأمكن فيه الاستقبال فالأمر فيه سهل، يعني ما دام أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة وصفة محددة فإن يبقى الأمر على السعة، وإذا كان أمكنه الاستقبال فالاستقبال في أثناء العبادات هو أمر مطلوب ودلت عليه أدلة الشرع في الجملة فيكون أمرا مرغوبا فيه، لكنه لا يقال في شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة معينة بأن أنه يستقبل القبلة، لأن فعل الأخص أو ما جاءت به السنة أولى وأكمل. فعلى كل حال يجعلها عن يساره، إن استقبلها فحسن وإن استقبل القبلة فذاك. ثم يتأخر قليلا، هنا قصد بالتأخر يعني أن يبعد عن الزحام، وليس المقصود من أن يرجع إلى جهة منى، لكنه إيش يتأخر يعني عن موطن الزحام بالإبعاد عن. ولأجل ذلك كان في أو فيما جاء في نص الحديث قال ثم يتقدم قليلا، فالمهم أنه يتقدم قليلا فيدعو وهنا قال ويدعو طويلا، فالمستحب له إطالة الدعاء، وذلك أنه كما جاء في وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كقدر قراءة سورة البقرة من طول دعائه صلوات ربي وسلامه عليه. كم يكون يعني قرابة الوقت في ذلك؟ ها سلطان، في كم تقرأ سورة البقرة؟ ها؟ 10؟ هي سورة البقرة كم ثمن؟ 5 أثمان، 5 أحزاب، 5 أحزاب، جزئين ونصف، 5 أحزاب، والحزب يقرأ في 8 دقائق للحافظ المتمكن، فإذا قلنا 8 في 5 يعني 40 دقيقة، 35 دقيقة يقرأها القارئ الجيد. فعلى كل حال يعني ليبقى الإنسان نصف ساعة، فما لا شك أن هذا من مواطن الدعاء التي لا ينبغي للإنسان أن يفوتها، ولا يكون هم الإنسان أن يتخلص من تبعة هذه الأعمال فحسب، بل لا بد أن يستشعر فيها التعبد وأن يطبق فيها السنن، وأنه إنما جاء لأجل ذلك. يذهب ثم يجلس في مخيمه أو إلى أصحابه ماذا يفعل؟ وإنما جاء لفعل المناسك، حتى ولو خرج من مخيمه قبل الظهر وما رجع إلا بعد العصر، هو إنما جاء لهذا. فيطيل الدعاء، يرفع يديه في هذه الحال، أليس كذلك؟ يرفع يديه ولا ما يرفع يديه؟ من أين أخذتم في الدليل أنه يرفع يديه؟ ها يا إبراهيم، يرفع يديه ولا ما يرفع يديه؟ كيف؟ طيب وأنت ماذا تقول؟ ذكرنا ما يتعلق بهذا في الجمعة، وقلنا من أن الأصل أن كل دعاء برفع يدين، طبعا على سبيل السنية والاستحباب، لأن هذا مما تواترت وتواردت وتكاثرت به النصوص، والأحاديث في ذلك أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنه إذا دعا الداعي فإن من أسباب الإجابة أن يرفع يديه، وأنه إنما يترك الرفع لدليل خاص، وذلك في موطن كمثل ما جاء في الجمعة، فإنه لما رفع يديه نهره وقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو يعني، فدل ذلك على أن هذا الحال مستثنى. طبعا في غير دعاء الاستسقاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رفع يديه في دعاء الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة. فدل إذن على أن الأصل أن رفع اليدين مستحب. ولذلك مثلا لو دعونا في نهاية الدرس أو في بدايته ورفع الإنسان يديه لكان هذا أكمل بلا شك وأدعى للاستجابة. ومثل ذلك في كلمة عقيب الصلاة أو في محاضرة أو في غير ذلك، لأن الأصل في الدعاء أن رفع اليدين فيه مستحب، لأن الأصل أن رفع اليدين في الدعاء مستحب. نعم طولنا عندها المسألة. لكن قال ثم الوسطى مثلها، يعني يتقدم بعد ذلك إلى الوسطى. وهنا لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى من أين يرمي الوسطى، هل يجعلها عن يساره أو يجعلها عن يمينه. والذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عن يمينه، جعلها عن يمينه فيرميها بسبع حصيات. وظاهر كلامهم أيضا أنه حال رميها يكون مستقبل القبلة، يكون مستقبل القبلة. نعم. ثم بعد ذلك يتقدم قليلا فيدعو، لأنه قال ثم الوسطى مثلها، يعني أنه يرميها بسبع حصيات ثم يتقدم فيدعو، لأن صفة رميها كصفة رمي الجمرة الصغرى. وهنا أيضا يدعو دعاء طويلا كدعائه الأول أو كوقوفه الأول كما وردت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتقدم إلى جمرة العقبة، تسمى الجمرة العقبة وتسمى جمرة الجمرة الكبرى، وذكرنا سبب تسميتها بجمرة العقبة، ويسميها بعضهم الشيطان الأكبر، وهذه التسمية لا أصل لها فيما صحت به النقول أو جاءت به الآثار، لكن هذا إنما هو بعض يعني التسميات التي علقت عند المتأخرين. فيقول ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي. ذكرنا لكم أن جمرة العقبة إنما يمكن رميها من بطن الوادي، من أن ينحدر في الوادي باعتبار أنها كانت في ركن جبل، لكن الآن الأمر في ذلك أيسر. مع هذا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من ذلك النحو وأمكن الإنسان أن يرميها على هذه الصفة فحسن. ثم ذكر الفقهاء كما ذكرنا في أعمال يوم النحر أنه يستقبل القبلة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه استقبل الجمرة وجعل مكة عن يساره والبيت عن يمينه ولا يقف عندها، فلا يقف بعدها للدعاء خلافا للجمرة الأولى والجمرة الوسطى. وذكر أهل العلم في الحكم التي من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف من ضيق المكان في ذلك الحال توسيعا على الناس، لقائل أن يقول فلما اتسع المكان وعاد كما تكون الجمرة الأولى والوسطى هل نقول بأنه يقف للدعاء؟ نقول لا يقف، وذلك لأنه إيش؟ من أن الحكم ثابت كما أن الرمل ثابت وإن انتفت حكمته، فكذلك ترك الدعاء باق وإن ذهبت الحكمة التي جعلها النبي صلى الله أو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء من أجلها. ولأن تعليق الحكم بالحكمة ليس تعليقا وجودا وعدميا، وإنما استنباطا للحكمة والعبادة، لأن الحكمة دون العلة، العلة هي مناط الحكم التي لأجلها يشرع، إذا انتفى الحكم، لكن الحكمة لا يتعلق بها الحكم لا في الوجود ولا في العدم، فلأجل ذلك لا يقال بأنه يدعى بعدها مع انتفاء الحكمة من وجود الضيق في ذلك المكان. نعم. ثم قال يفعل هذا كل أيام يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. إذن هذا هو رمي الجمار في الأيام الثلاثة من أيام التشريق، وأن هذا هو الواجب على الحاج، هل هي مشروع يشرع الرمي في أي جزء من أجزاء اليوم، أو إنما يستقر ذلك بوقت محدد؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أن الرمي يبتدئ بعد الزوال. والزوال ما هو؟ إيش؟ نعم، حينما يتقاصر الظل عند نهايته بعد إشراق الشمس وتبتدئ تنحرف في الجهة الأخرى ليزيد الظل من جهة الشرق، لأن إذا انحرفت إلى جهة الغرب بدأ الظل يزيد من جهة الشرق، فهذا هو وقت الزوال، فهذا هو وقت أو ابتداء وقت الرمي، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جمهور أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجمرة يتحين الزوال كما جاء ذلك في الحديث، وفي القول أنه كان ينتظر حتى إذا قالوا زالت الشمس رمى، فلولا أنه هو وقت ابتداء الرمي لكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي قبل ذلك توسيعا على الناس، فدل على أن قبل الزوال ليس محلا للرمي ولا وقتا له، وهذا كما ذكرت هو مشهور المذهب عند الحنابلة اعتبارا بما جاء في حديث ابن عمر وحديث جابر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. نعم، وهو قول جمهور أهل العلم. وإذا قيل بأن الرمي بعد الزوال فإن السنة أن يرميها الإنسان قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر يعني بمجرد الزوال يرمي، ولأجل هذا ينبغي ألا يفهم أنه إذا قال الفقهاء أنها ترمى قبل صلاة الظهر أنها معنى ذلك ترمى في قبل الزوال، لا، يقولون بعد الزوال، لكن السنة أن يستعجل أو أن يبادر إلى رميها قبل صلاة الظهر، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما رمى الجمار صلى، لما رمى الجمار صلى، فإذا يكون رميها بعد الزوال قبل صلاة الظهر على سبيل الاستحباب، فإن أخرها بعد ذلك فلا حرج ولا بأس. نعم، قال: مستقبل القبلة مرتبة. ذكرنا ما يتعلق بالاستقبال في الثلاثة المواطن والأصل هذا عند الفقهاء، وقولهم مرتبة يعني أنه لا يصح أن يبدأ بجمرة قبل التي قبل، يعني أن يقدم جمرة على التي قبلها، فبناء على ذلك لو أن شخصا رمى جمرة العقبة قبل الجمرة الوسطى فإن ذلك ليس بصحيح، ولو رمى الجمرة الوسطى قبل الجمرة الصغرى فإن ذلك ليس بصحيح، بل لا بد من الترتيب، وهو أن يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستقر، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم، فدل على اعتبار ذلك وقصده، فلا يجوز إذن فعلها إلا مرتبا. قال: وإن رماه كله في الثالث أجزاءه، ويرتبه بنيته. يقولون لو جمع رمي الجمار كلها إلى آخر أيام التشريق جاز ذلك، لم يرمي جمرة العقبة ولم يرمي الجمرة في الجمار في أيام التشريق في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر، حتى إذا جاء الثالث عشر رماها، نقول بأن ذلك صحيح. ما وجه الصحة هنا؟ قالوا بأنه وقت للرمي، والرمي شيء واحد، فدل على أنه يرمى فيه ما كان لليوم الأول أو الثاني أو الثالث، ولذلك في الشرح كما في الروض وغيره يقولون أجزأه أداء، يعني أنها كلها وقت للرمي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن أنه رخص في جمع الرمي حتى يرمون رمي اليومين في اليوم الواحد، فلولا أنه وقت للرمي لما أذن فيه، فأخذوا من ذلك أنه يجوز تأخيرها على هذا النحو. قالوا: ويرتبه بنيته. قرأتها؟ نعم.
ويرمى
قال ويرتبه بنيته، يعني لا بد أن يرتب الجمار ابتداء وانتهاء، فإذا أخره فكان عليه الجمرة يوم العقبة واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فنقول هنا بأنه يبدأ فيرمي جمرة العقبة وقصده أنه عن يوم النحر، ثم يعود ويرمي الجمرة الصغرى في الوسطى في الكبرى عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع فيرمي الجمرة الصغرى في الوسطى في العقبة عن اليوم الثالث عشر. هذا قصده ويرتبه بنيته، فإن أخره عن أو لم يبت بها فعليه دم. يعني إذا أخره عن أيام التشغيق فلم يرمي فإن عليه دما، وذلك لأن الرمي قد فات محله، فبناء على ذلك يكون عليه دم. وبناء على هذا لو رمى بعد ذلك فإنه لا يصح رميه لأنه قد فات محله، كما أن شخصا لو فاته المبيت بمزدلفة ليلة النحر فذهب ليقضيها ليلة أخرى لم يصح ذلك، فكذلك الرمي إذا فات محله لم يفده قضاؤه فتعلق به الدم، لقول ابن عباس من ترك من نسكه شيئا فمن ترك من نسكه واجبا أو شيئا فعليه دم، كما جاء بذلك الرواية. قال أو لم يبت بها فعليه دم، ذكرنا أن ترك المبيت يوجب دما، وذكرنا تفريق الحنابلة بين ترك بعض المبيت أو ترك بعض الرمي، هم يتفقون أن من ترك المبيت عليه دم وأن من ترك الرمي كله عليه دم، لكن يقولون لو ترك بعض هذه أو بعض هذه، يقولون لو ترك بعض المبيت لم يجب عليه دم، لكن لو ترك بعض الرمي فوجب عليه الدم، وجب عليه الدم بترك بعضه. ويعني تقدم في أول الدرس ما يتعلق بالفرق بين هذا عندهم، وأيضا سنسمع إن شاء الله إلى زيادة التفريق من الإخوة بعد ذلك. نعم. المبيت يحصل بالمبيت كامل الليل، وما دام أن المبيت اسم للبيتوتة في الليل فهو يدخل فيه جميعه، لكن لما ذكر الفقهاء أن المتنسك إذا بات بمزدلفة نصف الليل كفاه ذلك، فمن باب أولى أن يسيئه هذا في منى. لكن هنا مسألة أنا الحقيقة لم أبحثها، وما دام أنك أتيت بها نأتي بها. هم ذكروا الفقهاء رحمه الله تعالى أن من مر بمزدلفة بعد منتصف الليل مرورا كفاه ذلك، فلو أن شخصا إنما جاء إلى منى في آخر الليل هل يكفيه ذلك؟ أو يختلف الحكم بأن تلك يقصد منها الانتقال إلى غيرها لأنه مكلف بالشروع في أعمال أخرى، وهذه لا يقصد وإنما يقصد الاستقرار والبقاء بها، فبناء على ذلك لم يكفه إلا أن يصدق عليه المبيت أكثر الليل أو لا. يعني ليس عندي فيها شيء وتحتاج إلى شيء من النظر والتأمل ومراجعة كلام أهل العلم، فلعلك أن تراجعها. واضح المسألة؟ واضح الإشكال؟ هذه أنا ما رأيت أحدا ذكر أو أشار إلى ما يتعلق بها، فهل لأنها يعني لا تأتي على كلام أهل العلم باعتبار أن كما ذكرت لكم أن مزدلفة يراد الانتقال منها وأما منى يراد البقاء بها فلا يحصل ذلك إلا بمبيت أكثر الليل، أو أنه يمكن قياسها عليها فبناء على ذلك نقول من أنه كما صح مبيت من مر بمزدلفة بعد منتصف الليل مرورا فكذلك هنا يعني يحتاج إلى شيء من النظر والمراجعة. نعم. هذه هذه مسألة يحتاج إليها كثيرا، وهو أن الناس مع الزحام وغيره وذهابهم للطواف والإفاضة أحيانا بالليل أحيانا بالنهار بحسب ما يرفع عنهم من الحرج ويحصل لهم من التيسير إما في الزحام أو في الطريق أو غير ذلك، فإذا رجع قد فات عليه يعني جل الليل هل يحصل به المقصود أو لا؟ طبعا إذا قلنا من أنه إذا أتى في آخر الليل كفاه ذلك ولو دقيقة كما يكون بمزدلفة فهذا لا إشكال، لكن إذا قلنا بأنه لا يكفي إلا أن يفعل أكثر أن يكون منه المبيت أكثر الليل، فعلى قول الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يجب الدم بترك المبيت ليلة واحدة فمن باب أولى إذا كان ذلك لأجل الاشتغال بالنسك، فكيف إذا كان اشتغالا بالنسك ولم يفوته الليل كله؟ فلا شك أن الأمر أيسر، يعني أكثر ما يقال هنا إذا كان منه شيء من التفريط قد يقال بأنه يتصدق بشيء قد يقال، لكنها أيضا حتى لزوم الشيء الصدقة هنا محل نظر باعتبار أنه كان في نسك وأن الزحام هو الذي حبسه، لكن قد يقول أو قد يرد على ذلك من أنه ليس هذا الوقت بمتعين للطواف وأنه يعلم أنه أن الزحام حاصل وأنه قد يمنع، فيعني تحتاج إلى شيء من المراجعة، ممكن أن سأراجعها في كتاب النوازل في الحج إذا كان قد ذكر أو أشار إلى شيء من ذلك، مع أن ما ذكر كثير من الأشياء التي يراد ذكرها من جهة استنباط الفقهاء ونحوهم. على كل حال سننظر وينظر الشيخ ولعل الله جل وعلا أن ينفعنا بالبحث والنظر وأن يوفقنا للصواب. من ترك ليلة يعني لا أظن قول الجمهور أو قال به غير الحنابلة يقينا، لكني الآن لا أذكره على سبيل التحديد من هذا، وإن كان صاحب الكشاف أو في الكشاف فيما أذكر أنه نص على أنه حتى بترك ليلة يجب عليه دم تراجع. ها أنه كثير هذا يعني كثير الفتوى على مثل ذلك، فتوى أظن حتى فتوى شيخنا الشيخ باز أذكر يعني ولا أقطع بذلك يقينا لكن أذكر أنه أفتى بها على هذه الجهة. نعم بقي وقت ولا زين إذن يمتينا قال ومن تعجل في يومين مقصود المؤلف رحمه الله تعالى في التعجل في يومين أو التأخر إلى ثلاثة إنما ذلك في أيام التشريق، فيكون التعجل في يومين هو التعجل في اليوم الثاني عشر والذي قلنا من أنه اليوم النفر الأول، وأما ما يتبادر إلى ذهن بعضهم من أن التعجل في يومين المقصود به الخروج في اليوم الحادي عشر فهذا لم يقل به أحد، فمحل الكلام ومرد الضمير هنا في ومن تعجل في يومين إنما تعلقه بأيام التشريق، فمن جاء أو من بقي في مكة إلى في منى إلى اليوم الثاني عشر جاز له أن ينفر قبل غروب الشمس قبل غروب، طبعا هذه ستحتاج إلى وقت ما دام أن الوقت الآن حل الأذان لعلنا أن نرجعها إلى الدرس القادم بإذن الله، طبعا الدرس القادم سيسهل علينا إن شاء الله الانتهاء من والوقوف على باب الفوات والإحصار أو الانتهاء من باعتبار أن الأركان والواجبات نحن في أثناء الشرح أشرنا إليها وبينا ما يتعلق بها فيكون إمرارها على وجه السرعة والاستعجال.